الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقومات القوة من إيران. إيران تقول إن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي وتؤكد أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. فصائل المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من استهداف قوات الحشد الشعبي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن الدول الغرب تمارس الكذب فيما يتعلق بملف إيران النووي، مشددا على أن هذه البلدان تسعى لسحب جميع مقومات القوى من الجمهورية الإسلامية. وأشار سماحة القائد إلى معارضة الدول الغربية امتلاك إيران الأسلحة التقليدية والقدرات الدفاعية. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن حاجة البلاد إلى تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي هو أمر مسلم به وليس بالشيء الهامشي. قال السفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي إن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي، مؤكدا أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. واعتبر تختروانجي أن الطريق السهل لأمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي هو تنفيذ كامل التزاماتها في الاتفاق، مضيفا أن إدارة جو بايدن أعلنت أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إلا أننا لم نشهد لغاية الآن أي تغيير في السياسة الأمريكية. وأشار تختروانجي إلى أن ما تريده إيران ويريده المجتمع الدولي هو عودة الولايات المتحدة إلى ما وافقت عليه عام 2015. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تلقيه مواقف رفض وإدانة من الحكومة الإيرانية للضربات التي استهدفت مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية خلال الفترة الأخيرة. وعبر الوزير العراقي عقب زيارته إلى طهران عن شكره للحكومة الإيرانية على مواقفها الداعمة للعراق واستقراره. وكان وزير الخارجية العراقي قد التقى أمس في العاصمة الإيرانية طهران كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته التي استمرت ليوم واحد وهي الثانية من نوعها خلال شهر. حذرت فصائل المقاومة العراقية الولايات المتحدة من استهداف قوات الحشد الشعبي وأنها لن يمر دون رد مناسب. جاء ذلك في بيان للفصائل اعتبرت فيه الوجود الأمريكي في العراق وعدوانه الأخير على مقرات الحشد خطوات مخالفة للقانون والدستور المحلي. وأكد البيان أن ملاحظة بقاء القوة الأمريكية موقف يؤيده الملايين من أبناء الشعب العراقي، رافضاً أي مبررات تتبناها بعض الأطراف لشرعنة وجود الوحدات الأجنبية. وطالبت الفصائل بضرورة فتح تحقيق ميداني لمعرفة الجهات أو الشخصيات التي تعاونت مع واشنطن لتسهيل جرائمها ضد العراقيين. تتواصل للأسبوع 36 على التوالي التجمعات الاحتجاجية في الكيان الإسرائيلي أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بتنحيه ومحاكمته بتهم الفساد. 36 أسبوعاً مرت على أول تظاهرة خرجت تنادي بإقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته بقضايا فساد ورشا. حول التجمعات الاحتجاجية في الكيان الصهيوني أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نستمع إلى التقرير التالي.
36 أسبوعاً مرت على أول تظاهرة خرجت تنادي بإقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمة بقضايا فساد ورشا، ورغم بدء محاكمة فعلياً ما زالت التظاهرات تشتعل ضده مع اتساع رقعتها احتجاجاً على فشله وحكومته في التعامل مع أزمة كورونا وبقائه في سدة الحكم رغم إدانته بالفساد. هذه التظاهرات تأتي قبل أقل من شهر على الانتخابات العامة المرتقبة في الشهر المقبل لإخراج كيان الاحتلال من عنق أزمة سياسية أطاحت بحكومة نتنياهو، فيما المؤشرات الأولية واستطلاعات الرأي لا تكشف عن نور في نهاية نفق الأزمة، بل قد تأخذ الكيان إلى أزمات أعمق.
هو مأزوم سياسيا، ولكن مع ذلك الحكومة ماشي. صار سنتين عم بعيدوا انتخابات وبعيدوا انتخابات، بس نتنياهو لازال بالكرسي. بالنسبة له هذا وضع صحي له شخصي، أول إشي عشان يتجنب المحاكم اللي عم بتصير فيه، هو بضله حكومة تسيير أعمال حتى الانتخابات بعدية وبضل رئيس حكومة، فهو قاعد على الكرسي وهذا الوضع بيناسبه يعني.
فمن فشل التعامل الحكومي مع جائحة كورونا التي رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى 1,000,000 من أصل هو عدد الإسرائيليين ومعدل البطالة إلى أكثر من 25% إلى أزمة سياسية فتتت الأحزاب وفككت التحالفات والقادم مجهول.
لعدة أشهر لا يزالون يتواجدون بالشارع الإسرائيلي ليؤكدون بأن بنيامين نتنياهو غارق بالفساد وعلى الجميع محاكمته وزجه بالسجن، وبأن الانتخابات القادمة لن تكون الحل للخروج من الأزمة العميقة التي يعاني منها الجميع.
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريا أن السلاح الجو المسير تمكن من استهداف مطار أبها بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف K2، وكانت الإصابة دقيقة. وأفادت مصادر خبرية بحصول عملية يمنية بالصواريخ البالستية والمسيرات على أهداف حيوية في مدن سعودية منها الرياض. بدوره كشف الدفاع المدني السعودي الصباح اليوم عن الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته القوات اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. استشهد 5 مواطنين يمنيين وأصيب آخرون جراء قصف جوي للعدوان السعودي بمحافظة الحديدة في جريمة جديدة تضاف إلى ملف الرياض الدموي في اليمن. مصدر محلي أوضح أن طائرة العدوان استهدفت منزل مواطن بأحد أحياء مديرية الحوك، إلى ذلك تعرضت أحياء سكنية بمديرية الصالة في محافظة تعز إلى ضربات بقذائف الهاون من قبل قوى المرتزقة أسفرت عن إصابة 7 مواطنين يمنيين بينهم سيدة، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة بممتلكات الأهالي. شهدت العاصمة تونس تظاهرات حاشدة شاركت فيها شخصية سياسية وحقوقية تطالب السلطات بإطلاق سراح معتقل الاحتجاجات التي تعيشها البلاد، وشارك في المسيرات التي نظمتها قيادات حركة النهضة 10,000 تحت شعار مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تمارس الكذب وتريد أخذ مقاومات القوة من إيران. إيران تقول إن أمريكا ما زالت منتهكة للاتفاق النووي وتؤكد أن تنفيذ واشنطن لالتزاماتها ليس بحاجة إلى مفاوضات. فصائل المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من استهداف قوات الحشد الشعبي. إلى اللقاء.
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الأعراب ومسلسل التطبيع الفاشل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بحجة الاحتفال، احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر بوريم. مدير الحرم ورئيس سدانته الشيخ حفظي أبو سنينة قال أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء السبت بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر. في ظل هذه السياسات المسيئة للإسلام والمسلمين والتعدي حتى على حرية العبادة والأذان، نشاهد مسلسل التطبيع الفاشل مستمرا من قبل دول جهار النهار دون خجل أو رادع. دبلوماسي عربي لإمارات ليكس كشف عن تأسيس الإمارات مؤخرا لقناة تعاون أمني بين الكيان الإسرائيلي ودول التطبيع العربي. الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه قال أن قناة التعاون هذه برئاسة الإمارات تضم كل من البحرين والمغرب والسودان فضلا عن المملكة العربية السعودية. الدبلوماسي ذكر أن السعودية وافقت على الانضمام إلى قناة التعاون الأمني سرا على أن يمثلها جهاز الاستخبارات في المملكة. في المقابل الإمارات والبحرين سخرت جميع الأجهزة الأمنية لتعزيز قوة عمل قناة التعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي بحسب المصادر. أما المغرب والسودان فإن حضورهما يقتصر على قيادات أمنية فيما تتمثل الكيان أو تمثل الكيان الإسرائيلي بجهاز الاستخبارات العامة الموساد. مصادر إماراتية قالت أن آليات تعزيز قناة التعاون المذكورة كانت في صلب محادثات زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى إلى الإمارات على مدار الأيام الماضية. يؤكد مراقبون أن تأسيس هذه القناة، قناة تعاون أمني، يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي وطموحه أن تكون جاره أو جارة لإيران تقف عند أقرب نقطة لها من الأراضي الإيرانية. كما أن الكيان الإسرائيلي يستهدف السودان خصوصا بلوغ التفاصيل الدقيقة المحيطة بصناعة السلاح في البلاد ورصد شامل لكل العناصر الفلسطينية في السودان. سنتطرق للحديث عن مصر كذلك وعن المملكة العربية السعودية ودورها، بالإضافة طبعا إلى المغرب والإمارات والبحرين في مسلسل التطبيع الفاشل والذي لم يصل قبلهم من طبع مع هذا الكيان إلى أي نتيجة، بل فشل وخسارة وانحسار وانحدار مستمر بعد كل هذه الأعوام. فما الذي ينتظره هؤلاء من هذا الكيان الذي لا يعرف أن يعطي، هو يأخذ فقط دائما. رافقونا.
فإلى الموت سعيد
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى الطهران. الأعراب ومسلسل التطبيع الفاشل، نعم محور وموضوع النقاش في هذا اللقاء الأسبوعي. على الخير، نتواصل معكم دائما ونقول لهذا العدو الصهيوني: نعم عد من حيث أتيت. لا يمكن أن يرضى الأحرار في بلداننا العربية والإسلامية وإن طبع معك المطبعون والخائنون والخاسرون والفاشلون، وإن أراد أن يقول هذا الإماراتي أو ذلك المغربي في المغرب أنك من حقك البقاء هنا. في هذه اللحظات التحق بنا الناشطة السياسية من بيروت الأخت مريم دولابي. السلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
عليكم السلام، وأولا واجب أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير في ولاية الأمير علي في مناسبة ولادة العطرة، وإن شاء الله طالما نحن من هذه الولاية نحن سنصدع الانتصارات بإذن الله تعالى.
إن شاء الله أختي الفاضلة، حياك الله.
حياكم الله.
ألو. نعم تفضل يا أخت مريم.
ألو. نعم سوف أتكلم عن بالنسبة للسؤال. بالنسبة سوف أتكلم عن محور اليمن ومأرب والعدوان والتحالف في النقطة الأولى. يعني أنا بالنسبة لرجال اليمن ورجال عبد الملك السوسي الذين يمتلكون هذه القدرات العالية المتمكنة في الجبهات، أنا على ثقة تامة وعلى يقين كما أقول بإذن الله تعالى أنهم سوف يحررون مأرب، وأن محمد بن سلمان وأمريكا وأتباعهم سوف يحملون العار والخزي قريبا وسوف يطأطؤون رؤوسهم أرضا. ليس لأنهم هم فقط انهزموا، لا، إنما لأنهم سوف يخجلون من أمر واحد، إن رجال كرجال اليمن ومجاهدي اليمن ومقاومة اليمن محاصرون منذ أكثر من 7 سنوات ولا يملكون شيء، لا ماء ولا شراب ولا طعام ولا أسلحة، ويصنعون المعجزات لأنهم لهم هدف واحد وهو إنهم سوف تتحرر كل اليمن، وهذا النصر بات قريبا بإذن الله
طبعا
تعالى.
أخت مريم، الحديث عن اليمن وتحرير اليمن هو ضربة كبيرة للتطبيع مع هذا التحالف. الكيان الإسرائيلي على ما يبدو دخل بقضه وقضيضه في العدوان على أهلنا في اليمن، ومن مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني هو العدوان على اليمن. تفضلي.
نعم، نحن لا حتما الصهاينة هم لهم يد في هذه العملية وفي هذه الحرب العدوانية.
نعم.
يعني لا فرق بين الصهاينة ولا فرق بين أمريكا ومحمد بن سلمان.
أكيد.
محمد بن سلمان حتما يعني محسوم، هو صهيوني بامتياز، أمريكي بامتياز. ولكن لا أقول أمر لهؤلاء الصهاينة الفئران السرافير، هكذا عذرا من هذا التعبير، ولكن هم هكذا. أنتم تقاتلون رجال الإمام علي، أنتم تقاتلون رجال محمد، أنتم تقاتلون أنبل وأشرس رجال المقاومة، أنتم تقاتلون من هم ينتمون لحزب الله، أنتم تقاتلون من هم ينتمون لزينب الحوراء، أنتم تقاتلون من هم ينتمون لكربلاء، وحتما طالما هم الذين أنتم تقومون في هذا القتال، أنتم بإذن الله سوف تكون أجسادكم ودماءكم وكل أمكنتكم وقيادتكم تحت نعال المجاهدين، تحت نعال المجاهدين، وهذا بات قريبا ونحن بإذن الله كانت الجمهورية أو كل محور المقاومة أو اليمن، نحن جميعا بإذن الله إن شاء الله بعد تحرير اليمن هناك وحدة واحدة واتحاد لقبضة حديدية واحدة لجميع محور المقاومة لكي نحرر القدس وهذه وصية الحاج قاسم سليماني، وهذه وصية الإمام الخميني قدس الله سره، وهذه وصية الحاج أبو مهدي المهندس، وهذا هو هدفنا الأخير لنصرة قائم محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة والكريمة مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات لا بأس أن نستمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. إذن ما العمل؟ الغالبية من أمتنا العربية والإسلامية أمة تركض وراء الصهاينة وبدون مقابل. إذن ماذا نقول؟ إن جزاء هؤلاء سيكون على أيدي شعوبهم. شكرا لك أخي أحمد.
شكرا، شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة من اليمن كتب إلينا مشكورا في مساهمته، يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام في الكريم. مسألة تطبيع الأعراب مع اليهود إن لم نقل التحالف هي مسألة قديمة وليست وليدة اللحظة بالتأكيد، فمنذ نشوء الحركة الوهابية في أرض نجد والحجاز وتزامن نشوء الكيان الصهيوني بعد ذلك ليست صدفة. المخطط قديم، الغرض منه النيل من الإسلام وأهله، نهب الثروات، محو الهوية الإيمانية الحقة وغير ذلك من الأهداف التي يسعى إليها اليهود ومن دار في فلكهم. يريدون استبدال الدين المحمدي الأصيل بدين سوبر يتوافق مع أهدافه ومخططاته، وما كان يجري في الخفاء أصبح يجري على مرأى مسمع العالم. لكن الله قد حقق لهذه الأمة واحد من فقراء المسلمين البسطاء الذي قام بإحياء ثورة الحسين عليه السلام ورفض ذلك الظلم الواقع على أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهو الإمام الخميني رحمة الله عليه. ذلك الرجل مع بساطته وفقره كان عالما فقيها مدركا لما يحاك ضد أمة محمد، ويرجع كل الفضل لله عز وجل. ذلك الرجل كان له الدور الأكبر في إحباط مخططات اليهود الصهاينة بثورته الحسينية التي أدهشت المسلمين وجعلتهم يتعلقون بقلوبهم بذلك الرجل العظيم. فقد وجد بعد ذلك ما يسمى بمحور المقاومة الذي بفضل الله سبحانه وتعالى سيدحر مخططات اليهود ضد أمتنا ويوجه لهم الصفعات تلو الصفعات. أما المتحالفين مع اليهود فهم لا حول لهم ولا قوة، مجرد تابعين أذناب لليهود. وما المؤامرات التي جرت على آل بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم من قتل وذبح وإيذاء وتهميش إلا خير شاهد ودليل على قدم هذا المخطط. الله سبحانه وتعالى حذرنا من اليهود ومكائدهم وما يضمرونه لأمة محمد صلى الله عليه وآله من شر من خلال عشرات الآيات التي تنهانا عن موالاة اليهود وتأمرنا بصريح النص القرآني بمقاتلتهم وعدم الانجرار وراء كلماتهم المعسولة. أعراب اليوم والأمس البعيد قد خالفوا كتاب الله ووصايا رسوله الكريم، لكن لن يضرونا إلا أذى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأعتذر منكم على الإطالة، لكن ما يحدث في أمتنا ليس بالأمر الهين، وواجب على كل مؤمن التصدي لهم بكل ما أوتينا من قوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم مصر القارمة من دمار اليمن. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بك على هذه المشاركة.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، ساعتنا نشير فيها إلى 8:31. أعود ليتحدث قليلا عن أولئك الأعراب المطبعين الفاشلين المنهزمين مع هذا الكيان. الكيان الإسرائيلي يستهدف السودان كمثال، خصوصا بلوغ التفاصيل الدقيقة المحيطة بقضية صناعة السلاح في البلاد ورصد شامل لكل العناصر الفلسطينية في السودان ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. حجر التطبيع اليوم يراد له أو منه المصلحة الإسرائيلية البحتة، أما المطبعين فلا فائدة لهم في هذا التطبيع وسيخسرون يوما ما عاجلا أم آجلا. الإمارات رعت مؤخرا زيارات، أيضا نذكر الإمارات، وفود أمنية إسرائيلية إلى الخرطوم حققت نجاحات فاقت توقعات حتى لأجهزة الأمن الصهيوني، وذلك بدرجة جعلت من المهم أن يصل إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى بقيادة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في بادرة شكر للمسؤولين السودانيين على حسن تعاونهم. ولأسباب أمنية كان من الواضح أن الزيارة تنتهي بعودة الوفد مباشرة، غير أنه أمضى ليلته في فندق للقوات المسلحة السودانية. واللافت للنظر أيضا أن زيارات الوفود الاستخبارية الإسرائيلية كانت تركز على مصانع السلاح في السودان. يبدو أن تل أبيب تحصل وبسهولة أكثر مما توقعت على كل ما تريد من معلومات، كما جاء على لسان كوهين قال: وصلنا إلى الخرطوم، تسيطر علينا مخاوف وعدنا راضين تماما، فقد تحول الأعداء إلى أصدقاء. أما في المغرب، محطة أود أن أتوقف عندها حقيقة، فقد أعلن وزير التعليم المغربي سعيد إمزازي عن برامج مشتركة بين المغرب، هذه الدولة العربية والإسلامية، وبين الكيان الإسرائيلي في مجال التربية والتعليم. كيف حقيقة لا يمكن للعقل العربي أو المسلم أن يفهم كيف أن يكون هناك تعاون مع هذا المحتل الغازي الإرهابي الذي فرخ لنا كل هذه العصابات الإرهابية والإجرامية، والذي لعشرات السنين لا زال يقتل فينا وينتهك كل شيء في بلداننا العربية والإسلامية، أن يشارك معنا في مجال التربية والتعليم؟ التربية والتعليم هذا آخر مجال يمكن أن يتحدث عنه الكيان الإسرائيلي وأن يتعاون فيه الكيان الإسرائيلي مع بلد عربي وإسلامي نراه يتحدث عن هذا الأمر مع المغرب والسودان والبحرين وحتى المملكة العربية السعودية. خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان إمزازي قال أن من بين الأمور التي يتم العمل على إقامتها في المغرب خلق مدارس ثانوية توأم، مدرسة ثانوية في إسرائيل في الكيان الإسرائيلي تعمل بصورة مباشرة مع مدرسة ثانوية في المغرب. هذه المدارس ستتعاون في مجالات مختلفة وستقوم بتبادل وفود طلابية. من البرنامج أو البرامج الأخرى المطروحة إجراء مسابقات تعليمية بالعربية والعبرية لمدارس لدى الجانبين المغرب والكيان الإسرائيلي. ومن المخطط أيضا إقامة عروض موسيقية وفنية في عيد الميمونة الذي يحتفل به اليهود من أصول مغربية بعد عيد الفصح، وسيشارك في هذه الاحتفالات طلاب صهاينة ومغاربة معا. في مصر أيضا، وستكون لنا هنا ربما وقفة مع مصر أو عند مصر، لماذا وكيف يجري التنسيق معهم؟ أتوقف مع الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق في هذه اللحظات. أخي عبد الحسين، السلام عليكم وحياكم الله.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، تحياتي لكم وإلى كل مستمعيكم الكرام وإلى إذاعة طهران العربية.
حياكم الله بياكم.
نتصور بأنه الكيان الصهيوني يريد أن يطبع العلاقات مع الدول اللاعربية. اليوم عندما تريد أن تخلق سياسة فتنة، تخلق سياسة تطبع حتى يكون تخلق المشاكل في الجسد العربي، لماذا لا ينتبه أو ينتبه أنظمة تلك الدول المخططات الإسرائيلية؟ لماذا يتغافلوا؟ لماذا فقط ينظروا إلى مصالحهم الخاصة أو إلى كراسيهم ويتركوا الشعوب في مصير تائه؟ إذن اليوم إسرائيل تريد أن تلعب دور ألا وهو تفكيك الجسد العربي أو تقطيع الجسد العربي بتلك التطبيعات. العراق إذا أراد لا سامح الله أن يطبع مع إسرائيل، وهذا شيء في تصوري مستحيل، لأن الشعب العراقي من ذاته شعب واعي، حتى لو كانت الحكومات تريد ذلك شعبنا الواعي لا يريد ذلك. مراجعنا الكرام، علماءنا، أسيادنا، سادتنا الأجلاء، أهل الدين العرفانيين بالربوبية، بالإيمان، بالثقة، بالإسلام الحقيقي. كيف نطبع مع إسرائيل حتى لو تواطأت الحكومة لا سامح الله أو تريد أن تتطبع مع إسرائيل؟ الشعب له وقفة، وقفة جادة ضد ذلك التطبع، لأن الكيان الصهيوني كيان بغيض جدا، كيان خلق المشاكل أو يريد أن يخلق المشاكل. وإذا يتصوروا بأن دولتهم من الفرات إلى النيل، وهذا الشعار قديم جدا، يجب عليهم أن يراجعوا، لأن تلك البقعة المحصورة من الفرات إلى النيل هي الشوكة التي تفقس عيونهم. خلوا يلاحظوا مدى وعي الشعب، يتصور بأنه طبعوا علاقاتهم مع الإمارات، طبعوا علاقاتهم مع بعض دول الخليج، يريدون أن يفعلوا مع العراق أو مع الحكومة العراقية حتى يخلقوا تطبع. هذا مستحيل، لأن نفسية العراقي تختلف. نفسية العراقي تعرف أن الكيان الصهيوني أو اليهود هم مبغوضون، مبغوضون في الديانات السماوية، مبغوضون حتى في الكتب السماوية الجليلة، أبغضوا مئات المرات، أبغضوا في الإنجيل، في نفس الإنجيل الذي هم يتبجحوا بأنه كتاب الله نزل على القرآن، هم يتبجحوا، لكن لا يقدروا أن يسيطروا ولا يقدروا أن يطبعوا العلاقات مع العراق، لأن العراق يفهم ما بداخلهم من سوء شيطاني. نعم أستاذ،
حياك الله. شكرا، شكرا أخي عبد الحسين الشرخي من العراق. أيضا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نشكره جزيل الشكر، يقول في مساهمته: التحية لكم أستاذ أحمد، حياك الله بياك. منذ أن طبعت مصر والأردن انهار اقتصاد البلدين أكيد، وباتت تعيش على المساعدات الأمريكية ومن بعض الدول العربية المطلعة على الخليج الفارسي، المشروطة طبعا بشروط لا تخدم البلدين، لا مصر ولا الأردن، بل تخدم الكيان الصهيوني على حساب مصالح البلدين. والنتيجة أن تطبيع مصر والأردن مع الكيان الصهيوني كانت سلبية على شعب مصر والأردن. لا بس نستمع للأخ محمد مهدي من اليمن في مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. نعم، عندما فشل أعراب خليج الفارسي في إدارة بلدانهم وفشلوا في المؤامرات ضد الأمة العربية والإسلامية، وعندما تعرضوا للهزائم النكراء في مشاريع المؤامرات في اليمن وسوريا والعراق وكثير من الملفات، سار الأعراب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني هروبا من الفشل إلى الفاشل. وعما قريب تزول هذه الأنظمة الرجعية المهزومة والفاشلة، وبزوالها يزول الكيان الصهيوني ويزول معا. فالبداية والنهاية للأعراب والكيان الصهيوني الغاصب هي واحدة، وعما قريب يبلس المجرمين أو المجرمون، وعما قريب يزول الأعراب والدول الاستكبار التي تديرهم وتشغيلهم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة الطيبة. طبعا ستكون لنا وقفة معه ومع الإخوة في اليمن في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، وتلك المسيرات المليونية التي خرجت منددة بذلك الحصار الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي السعودي الإماراتي المفروض عليهم. الأخت فاطمة من العراق كتبت لنا تقول: تثبت الأيام أن العرب أشد كفرا ونفاقا، وأن ذيل الكلب عمره ما ينعدل. يسقط النظام الرسمي العربي، يسقط الخونة، ويسقط العملاء عبيد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة. لا بأس هنا أن تكون لنا عودة لنتحدث عن مسلسل التطبيع هذا، ولماذا الآن مصر؟ مصر واحدة من المحطات. نتذكر جميعا اتفاقيات أبرمت مع هذا الكيان، وادي عربة في الأردن وكام ديفيد مع مصر. لا الأردن ولا مصر استطاعوا أن يجنوا شيئا من لا وادي عربة ولا كام ديفيد، وكلاهما فشل وخسر. وللأسف الشديد الشعبين الأردني والمصري عشرات السنين وهم يدفعون ثمن هذه الاتفاقية. في مصر تم الاتفاق بين وزيرا طاقة الاحتلال الإسرائيلي والمصري على مد خط أنابيب جديد. نتحدث عن هذا الأمر الآن بعد كل هذه السنوات من الفشل، خط أنابيب جديد للغاز بين حقل لفاثان البحر شرق البحر المتوسط ومصر بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. عبرت شخصيات مصرية عن رفضها لخطوات التطبيع الجديدة بين بلادهم والكيان الإسرائيلي الذي يسرق الغاز الفلسطيني ليبيعه في مصر وأوروبا. مزيد من خطوات التطبيع بين مصر والكيان الإسرائيلي كانت في الاتفاق الأخير الذي أبرمه وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع سلطات الاحتلال. الاتفاق الذي تم التوافق عليه كشف عنه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتنز، يقضي بمد خط أنابيب يربط حقل ليفيتيان الإسرائيلي البحري الغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالي مصر. أما في السعودية فقد كشفت القناة 11 الإسرائيلية عن اتصال قد جرى بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو. تخلله طلب سعودي من محمد بن سلمان بالتدخل الإسرائيلي لغلق الإدارة الأمريكية ملف حقوق الإنسان السعودي وغيرها من الملفات. هذه الأخبار تحدث الآن في هذه اللحظات بعد كل ما جرى. في التفاصيل، أعوام المنشار والتطبيع وكورونا هي الأبرز في تاريخ الاتصالات السرية بين الرياض وتل أبيب. سبقتها أعوام مفصلية في تاريخ النظام السعودي منذ العام 2003 وحتى الآن، تاريخ اكتست أحداثه بستار السرية إلى أن تسلم محمد بن سلمان ولاية العهد. المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون أن بن سلمان هو الذي أمر بالخطوة التطبيعية الحديثة حين دشن ترامب الرحلة الجوية الأولى من إسرائيل إلى الهند عبر أجواء المملكة، وأمر أو طلب من الأقزام الإمارات، النظام البحريني، النظام الإماراتي، المغرب، حتى السودان، وبوجود البترو دولار أن يبدأ هذا المسلسل الفاشل ليكون هو من بعده سيد المطبعين. طبعا التطبيع، وكما يذكر الإخوة والأخوات دائما بأنه ليس بالأمر الجديد، ما يتم الحديث عنه الآن الإعلان عن هذا التطبيع وليس بداية التطبيع. الإعلان عنه شيء وبدايته شيء آخر. ما حدث من علاقات سرية بين الكيان الإسرائيلي وجرى الاتصال والاتصالات بين المملكة العربية السعودية مثلا والكيان الإسرائيلي، بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، هذا الأمر موجود منذ عشرات السنين. كل ما في الأمر الآن ظهر للعلن، ولم يعد يستحي هؤلاء من أن يتحدثوا عن علاقتهم بالكيان الإسرائيلي. وإن لم تستحي كما قالت العرب فاصنع ما شئت، وهم يصنعون ما شاءوا لأنهم لا يستحون، لا يخجلون، ولا يفهمون معنى الحياء أو الخجل باعتبار أن هؤلاء سادتهم وهم عبيد لهؤلاء. يعني تصور أن يكون هناك عبد للصهاينة، للصهيوني الغاصب المحتل الذي من المفترض أن يكون الأكثر خوفا ورعبا في هذه المنطقة من العرب والمسلمين، الذين إذا ما توجه كل فرد في هذه الأمة ورمى عليهم بدلو من الماء كما قال الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه فسيغرقون. الكيان الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت، أثبتت الوقائع ذلك. هذا الكيان الذي لم يستطع أن يحمي نفسه، كيف له أن يحمي الكيان الإسرائيلي أو الإمارات أو السودان؟ كيف لهم له أن يقدم شيئا لهؤلاء وهو الذي لم يستطع أن يقدم لنفسه شيئا؟ من المخجل والمعيب أن يعتقد هؤلاء بعد كل هذه السنوات من الضربات التي تلقاها هذا الكيان من المقاومة الشريفة أنهم يلتجئون إلى هذا الكيان لحمايته لهم. كيف له أن يحميكم وهو أوهن من بيت العنكبوت؟ قببه الفولاذية والحديدية التي لم تستطع أن تقف أمام تلك الهيبة، هيبة الصواريخ التي انهالت عليه كالمطر من محور المقاومة، من فلسطين، من حزب الله في لبنان. كيف له أن يقدم لكم شيئا وأنتم أعلم قبل غيركم بأنه لا يملك أدوات القوة؟ كل ما يملكه هو الأوراق الأمريكية، ومن خلالها يريد أن يقدم شيئا لهذا العالم. حاج عدنان معنا من العراق في هذه اللحظات. السلام عليكم حاج عدنان وحياكم الله.
السلام عليكم يا أستاذ أحمد الورد. هذا الكلمات اللطيفة البليغة المعبرة من صميم قلبك إن شاء الله لخدمة الإسلام.
بارك الله فيكم حاج.
أيوة. اثنين أخي أنت هسه كنت تتحدث بالأخير تقول ما لا يفيدكم إسرائيل، شي قدم لكم هذه العقول النتنة المتعفنة لو تفهم لا قوي إلا الله ولا شيء يخدم البشرية إلا بقوة الله وبإرادة الله. وهؤلاء المساكين، أنا أقول مساكين، أنا أبكي عليهم نوبات، أقول دولة ما يقرأ القرآن، يقول اليهود أشد عداوة للذين آمنوا ما هي والدين، يعني أنت تتحمل جهنم يقول يوم لا يموت فيها ولا يحيى، قد العمر ملايين السنين. هسه أنت مكيف في هذا الكرسي هذا الطائع حظه ما دامت غير ما وصلت إليك إلا، يعني أنت شبيكم كلبين بإسرائيل. هذا الإسلام العظيم، هذا الإسلام يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو الآخرة من الخاسرين. يعني أنا أقول هذول كلهم يقرون الآيات النوب. تعال يا أستاذ أحمد المشكلة الكبيرة، أنا والله حتخبل الجنون إذا تخبلت عفيني أنت بعد ما تصدي. هذا الأزهر الشريف يمثل كل السنة بالعالم. أنت تشوف مصر تمد يد المعاونة لإسرائيل، النفط العراقي يأخذوه بأثوان بخته هم والأردن ويسوقوه لإسرائيل، وأنت تخلي العلم هذا الإسرائيلي القبيح يرفرف فوق العمامة مال رسول الله، يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل بل هم أفضل. زين أنت شلون تقبلون لا بيان استنكار، يجتمع المجلس مال الأمة المصري يطيهم سنافير تيران يطيها للسعودية، السعودية تعبر لإسرائيل بها قواعد متقدمة الإنذار المفرغ. أنت شايف هاي الطريقة هذول هاي الآن يمدون كل المساعدات حتى يسقطون المعرف بين النفط والشيعة تتاخذ إسرائيل حتى يسيطرون على البحر الأحمر البحر الأبيض استغفر الله يا رب. فهنا هذول صحيح الحكم صادر بحقهم. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل محمد رحمة للعالم يكون المسلمين، هسه هم يدون إسرائيل أفضل من إيران يا بليش، ما هذول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هسه بعدك الشيعي سني يزيدي هذا زيدي ما شنو انت هو غير انت انصر الله ينصركم، يعني صدق انتم ما تقرون. شوف هسه الله سبحانه وتعالى صبر هذا العالم يقول نفس الجنود لم ترها، ترى هذا الميكروب ما الكورونا وغيره حيكون جدك حتى تدمر دولة. اثنين شوف هسه كاليفورنيا تكساس، شوف الطرقاع العواطف دمرتهم.
احسنت حاجتنا.
اكو فديون تتوقع امريكا يجون الشعب الامريكي على البنتاغون على الكابيرو ما اسمه، يعني هو الله دير راويهم صور.
بارك الله بك حاجتنا، بارك الله بكم وشكر جزيل. بارك الله بك، شكرا جزيلا، اعتذر على المقاطعة. طبعا وصلنا حقيقة إلى ربما نهايات هذا اللقاء ولم يتبقى لنا إلا أن نناقش هذه القضية مع الدكتور عبد اللقيس الأستاذ للعلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته بكم،
حياكم الله بياكم دكتور. ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن مسلسل التطبيع بين هؤلاء الأعراب مع الكيان الإسرائيلي، وذكرنا باعتبار أننا نذكر أمثلة دائما، ذكرنا وادي عربة وكام ديفيد وما الذي جناه هؤلاء بعد كل هذه السنوات ليأتوا من جديد ويطبعوا. تفضل.
يعني إذا أردنا أن نخوض في هذا الموضوع فهو موضوع طويل، ولكن نختصره بشكل موجز وواضح. إن أساس نشأة هذه الدول العربية وخاصة هذه الدولة الوهابية المستعمرة لأرض الحجاز خاصة هو عملية نشوء التوأم مع بعض مع الكيان الصهيوني. ومثلة التطبيع الظاهرة الآن إلى العيان ليست سوى نتاج كل هذا التاريخ الأخوي ما بين هذين الكيانين و من لف لفهم أي الكيان الوهابي والكيان الصهيوني. الآن بدأت تظهر هذه العوامل إلى السطح نتيجة افتضاح أمرهم ونتيجة الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الكيان الصهيوني في المنطقة، ونتيجة أيضا لتورط هذا الكيان الوهابي في عدوانه السافر على اليمن وفي عدوانه على مجمل الدول والشعوب العربية المقاومة للوجود الصهيوني. فبالتالي لم يعد أمام هذين الكيانين اللقيتين في المنطقة من عقبات أمام إعلان وجودهما الأخوي والاستراتيجي فيما بينهم بسبب كل هذا الكم الهائل من الضغوط الوجودية التي يتعرض لها كل منهما. فبالتالي المسألة ليست جديدة بل إظهارها إلى العالم الإعلامي هو الأمر الجديد، أما كل حركة هذين الكيانين هي تصب في مصلحة الحالة الاستعمارية الأم التي أوجدتهم وهي بريطانيا ثم رعتها أمريكا، ولا يوجد أي مفاجأة في هذا الظهور. صحيح. لمن يتابع ويعرف نشأة هذين الكيانين يعلم هذه الحقيقة. صحيح. وجوهر هذا الوجود أنهما أبناء الضبعة البريطانية التي أسست وجودهما منذ مطلع القرن التاسع عشر.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت لانضمامكم إلينا. بارك الله بكم وشكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. حقيقة لم يتبقى لنا من الوقت إلا أن نقول بأن ما يعني يجري اليوم لم يكن متوقعا من قبل الكثير بالأمس. اليوم هناك حديث عن التطبيع مع هذا الكيان على أعلى المستويات من قبل هذه الدول أو أنظمة هذه الدول، وهو ما يعني فشلها الذريع. الأخ نور الدين من اليمن يكتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي نور الدين. الشعوب التي بذاتها وفطرتها تكره الكيان الصهيوني وكذلك تكره حكامها العملاء، لذلك حينما يتم اجتثاث هؤلاء الأصنام الذين تزينهم وتلمعهم من قبل علماء الضلال ويدعون الناس لتوليهم سيتحقق الانتصار العظيم، لأن القيادة إذا كانت متولية لله فإن الشعوب تتحرك وتثور بقوة عظيمة مرجعية القرآن. ففشل التطبيع وتلك العلاقات التي كانت من تحت الطاولة هي اليوم خسران الحكام للشعوبين بشكل مكتمل، بينما التوصل بأمريكا وحلفائها زاد هؤلاء المنافقين خزيا وذلا، بل هو ارتماء بحضن العدو وتخبط في ظلام الخيانة للأمة. نور الدين من اليمن، شكرا لك أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة، كما أشكر الكثير من الإخوة والأخوات من أرسل إلينا بمساهمات وبطاقات وغيرها. بقي أن نقول أيضا أن مسلسل التطبيع الفاشل هذا، والذي ننعته بالفاشل لأنه بالتأكيد سيكون فاشل ولا يمكن أن يقدم لهؤلاء شيئا، سيفهم هؤلاء بأنهم أخطأوا خطأ كبيرا من خلال وضع يدهم بيد عدو واضح للعرب والمسلمين، ألا وهو العدو الإسرائيلي. حتى الملتقى بإذن تعالى، السلام عليكم.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. البحث هو الشباب ومفهوم الحب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد شغفها حبا، صدق الله العلي العظيم. الحب والكره من مكونات النفس الإنسانية، فكما يشعر الإنسان بالجوع والعطش، وكما يشعر باللذة والألم، كذلك يشعر بالحب والكره، فهذا أمر متأصل في أعماق الإنسان. والحب هو النزوع إلى الشيء، أما الكره فيعني النفور من الشيء. ومن الطبيعي أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى، أن يحب الرسول صلى الله عليه وآله، أن يحب أئمة أهل البيت، أن يحب والديه، أن يحب إخوانه وأخواته وأقربائه وأرحامه. هذا حب فطري في الإنسان وطبيعي ومطلوب أيضا. ولذلك عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الحب قال: وهل الدين إلا الحب؟ فحب الله سبحانه وتعالى من الدين، وحب الرسول والأئمة الطاهرين وأهل البيت والمؤمنين من الإيمان، وهذا أمر مطلوب. إذن هناك نوع من الحب مطلوب، وهو جزء من الدين والإيمان. حب الإنسان لوالديه، الإحسان إلى الوالدين، محبتهم، محبة الزوج لزوجته، محبة الزوجة لزوجها، محبة الأب لأولاده، محبة الأولاد لأبيهم وأمهم. هذه من الأمور المطلوبة، وهو أمر طبيعي وفطري في الإنسان. ولكن ما نريد أن نتحدث عنه هو الحب العاطفي أو الحب الشهواني الذي قد يحدث بين الشبان والفتيات. ماذا يعني هذا الحب؟ هل هو مباح أم محرم؟ هل يمكن أن يكون هناك حب بين الشاب والفتاة قبل الزواج أم لا؟ وهل ذلك جائز أم غير جائز؟ حتى تتضح لنا هذا الموضوع المهم، علينا أن نفرق بين نوعين من الحب. هناك حب غير اختياري، شعور نفسي، شاب يشعر بمحبة لفتاة، أو فتاة تشعر بمحبة لشاب. إذا كان هذا مجرد شعور نفسي غير اختياري، لا إرادة للإنسان فيه، فهذا بحد ذاته شيء مباح لأنه خارج عن إرادة الإنسان. قد يرى الإنسان شخصا شاب يحب شاب بمعنى يرتاح إليه بمعنى معجب بشخصيته، وقد نجد أن شابا يحب فتاة بمعنى أنه معجب بشخصيتها أو يرغب في الزواج منها. بهذا المستوى الموضوع غير محرم، ولكن يجب أن لا يتجاوز ذلك ويتحول إلى أفعال وسلوكيات. فلا يجوز لشاب أن يغازل فتاة أو أن يتلفظ معها بألفاظ عاطفية مهيجة للشهوة أو ما شابه ذلك. إذن الحب غير الاختياري يجب أن يبقى على هذا المستوى من دون الدخول في أفعال أو أعمال أو سلوك. نعم من الممكن الشاب إذا أحب فتاة أو العكس، الحل الوحيد هو اللجوء إلى الزواج. إذا شاب حب فتاة فعلا هناك حب حقيقي، فالحل أن تلجأ تتقدم لخطبتها وتتزوج بها وكذلك الفتاة. أما الحب الآن أو ما يسمى بالحب فهو الحب المغلف بالشهوة والنزوة والرغبة للبحث عن اللذة المحرمة بعنوان الحب. فنجد أن شابا مثلا يتحدث إلى فتاة ويبدي لها مشاعر الحب، ولكنه في الحقيقة يريد أن يحصل منها على مآربه، يريد أن يشبع غريزته من خلالها. وهنا يجب أن أؤكد على هذه النقطة أن على الفتيات ألا ينخدعن بكلمات الحب والإعجاب وما شابه من قبل بعض الشباب، لأن أحيانا بل في كثير من الأحيان يكون هذا مجرد وسيلة لإيقاع الفتاة فيما يريده الشاب. وللأسف من خلال الواقع الاجتماعي، من خلال ما نطلع عليه وما تصل إلينا من رسائل، نجد أن الكثير من الفتيات يتورطن في علاقات غير شرعية مع شباب بعنوان الزواج. يقول لها مثلا أنا أحبك وأرغب في التزوج في الزواج منك بس نريد نتعرف، فيبدأ شيئا فشيئا يجرها ويستدرجها ثم يطلب منها صورا ثم يبتزها بتلك الصور. ولذلك على الفتاة أن تكون حذرة جدا وإلا تعطي صورها لأحد، لأن هذا مجرد وسيلة للابتزاز والقصص في ذلك كثيرة جدا جدا. الشاب الذي فعلا يرغب في الزواج من الفتاة لابد أن يتقدم صورة طبيعية، يتقدم للفتاة ويخطب يدها ويطلب الزواج بها. وعادة يجب أن يقول أن نقول هذه الحقيقة، أن الشاب الذي يجد أن فتاة معينة قد انساقت وراءه وألقت بنفسها واستسلمت للشاب في مآربه وفي إشباع غرائزه، عادة لا يثق بها ولا يقبل بالزواج بها، لأنه دائما يكون عنده نظرة أنه مدام أعطته ما يريد، فإن هذه النظرة عند الشباب أنه ممكن أيضا تكون قد أعطت غيره. فإذا من المتضرر أكثر، الشاب أم الفتاة في هذه الحالة؟ الفتاة هي التي تتضرر أكثر.